بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التيمم، باب. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب التيمم. والتيمم في اللغة القصد، وفي الاصطلاح هو التعبد لله عز وجل باستعمال الصعيد الطيب عند فقدان الماء، عند عدم وجود الماء حقيقة أو حكما. هذا هو التيمم. وساق فيه المؤلف رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه سبب نزول آية التيمم، وهي آية المائدة، قوله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وفيه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره. ذكر ابن عبد البر في التمهيد أنها كانت في غزاة بني المصطلق، كما ذكر ذلك ابن سعد وابن حبان، وهي غزوة المريسيع. فلما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه السفرة، وقد وصلوا بالبيداء، وهو موضع، أو بذات الجيش، موضعان بين مكة والمدينة، انقطع عقد لعائشة رضي الله عنها، فقام النبي عليه الصلاة والسلام على التماسه، وفيه تواضعه عليه الصلاة والسلام وحسن تلطفه مع نسائه وأهل بيته، فأقام بالجيش ليطلب هذا العقد الذي فقدته عائشة رضي الله عنها. ولم يكن معهم ماء حتى جاء الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فشكوا له ما صنعت عائشة. فجاء أبو بكر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع رأسه على فخذ عائشة رضي الله عنها ونائم، فدخل عليها، وفيه جواز دخول الأب على ابنته وهي مع زوجها إذا علم عدم كراهتهما لذلك وفي غير وقت المباشرة. فلامها أبو بكر رضي الله عنه لما صنعت وفعلت برسول الله وبالناس. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر، ولم تقل فعاتبني أبي، لأن مقام الأبوة يقتضي الحنو والرحمة والشفقة، وهذا المقام مقام تأنيب ولوم، فكنته باسمه وذكرته بكنيته كأنه أجنبي. قال: وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، وفيه تأديب الأب ابنته ولو كانت متزوجة. فلا يمنعني من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. وقولها فأنزل الله آية التيمم، اختلف العلماء ما المقصود بآية التيمم. هل هي آية النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، أو هي آية المائدة؟ اختلفوا في ذلك، وأيهما عانت عائشة رضي الله عنها. قال بعضهم هي آية النساء أو آية المائدة، وقال القرطبي هي آية النساء، وقد استشكل ذلك ابن العربي وقال هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء، لأن لا نعلم أي الآيتين عانت عائشة رضي الله عنها. وجزم القرطبي بأنها آية النساء لأن آية المائدة تسمى آية الوضوء، وأما آية النساء فلا ذكر لها للوضوء، فيتجه أن تكون عائشة قصدت بذلك آية النساء. لكن ذكر ابن حجر رحمه الله أنه خفي على هؤلاء ما ظهر للبخاري من أن المراد بها آية المائدة، بغير تردد لرواية عمرو بن الحارث إذ صرح فيها بقوله فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية، يعني آية المائدة. وقوله في الحديث وحضرت الصبح، وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد، دليل على أن الوضوء كان واجبا عليهم قبل نزول آية الوضوء، لأنهم التمسوا الماء وطلبوه لأجل الصلاة، فلهذا استعظموا نزولهم على غير ماء. ووقع من أبي بكر رضي الله عنه في حق عائشة رضي الله عنها ما وقع. قال ابن عبد البر ومعلوم عند جميع أهل المغازي أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي منذ افترضت عليه الصلاة إلا بوضوء، ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند. وأما قوله في هذا الحديث آية التيمم ففيه إشارة إلى أن الذي طرأ إليهم من العلم حينئذ هو حكم التيمم وليس حكم الوضوء، وأن الصلاة لا بد لها من طهارة الوضوء، فهذا أمر متقرر من حين أن فرضت عليهم الصلاة ومن حين صلى عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يصلي إلا بوضوء، وإنما الذي طرأ عليهم في آية الوضوء هو حكم التيمم عند فقدان الماء، هذا هو الذي طرأ عليهم في هذه الآية. قال والحكمة في نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به ليكون فرضه متلوا بالتنزيل. قالت فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، استدل بالآية على وجوب النية في التيمم، لأن معنى فتيمموا يعني قصدوا، وقد مر معنا أن معنى التيمم في اللغة القصد، وهو قول عامة الفقهاء رحمهم الله، كما يستدل بهذا اللفظ على تعين الصعيد الطيب للتيمم، وسيأتي مزيد بيان له. فقال أسيد بن الفضير، وذكر أسيد هنا لأنه كان من القوم أو من الناس الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام في طلب العقد وكان على رأسهم، فقال أسيد بن الفضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني هي مسبوقة بغيرها من البركات، والمراد بآل أبي بكر المراد به نفسه وأهله وأتباعه، وفيه دليل على فضل عائشة وأبيها وتكرار البركة منهما. وجاء في رواية عمرو بن الحارث لقد بارك الله للناس فيكم، وفي تفسير إسحاق البستي من طريق ابن أبي مليكة عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما كان أعظم بركة قلادتك. وفي رواية هشام بن عروة قال فوالله ما نزل بك من أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين فيه خيرا، وجاء أيضا في رواية إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. وهذا يشعر أن هذه القصة كانت بعد قصة الإفك، وهذا هو الأظهر، وفيه أن ضياع العقد لعائشة رضي الله عنها وقع لها مرتين وليس مرة واحدة، في قصة الإفك كما هو معلوم، وفي هذه القصة أيضا ضاع عقدها. فنزلت آية التيمم وشرع لهم عند فقدهم الماء أن يتيمموا، ويشرع التيمم عند فقد الماء حقيقة أو حكما، حقيقة بأن لا يوجد، وحكما بأن يكون موجودا لكنه لا يستطيع استعماله لمرض أو شدة برد، أو أن يكون موجودا لكنه لا يستطيع استعماله لغلائه أو لكونه أكثر من ثمن المثل، ففي مثل هذه الأحوال يكون في حكم فاقد الماء ويحكم عليه بأنه فاقد للماء حكما، ويشرع له حينئذ التيمم. وفي هذا الحديث من الفوائد اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وإن قلت، وقد ورد أو روي أن عقد عائشة رضي الله عنها كان ثمنه لا يتجاوز 12 درهما، ومع ذلك أقام النبي عليه الصلاة والسلام بالجيش وبالناس معه وهم يطلبون عقد عائشة رضي الله عنها. فانظر إلى رأفته عليه الصلاة والسلام وشفقته ورحمته بأهله وبهذا الشيء الصغير الذي ضاع على عائشة رضي الله عنها، فأقام بالجيش يطلبونه تطيبا لخاطرها. وفيه استحباب الصبر على العتاب، فإن عائشة رضي الله عنها صبرت على عتاب أبيها، ثم كان فيما فعلت الخير والبركة، وكان ذلك سبب تشريع هذا الحكم الشرعي الذي فيه تيسير على الأمة جمعاء. وفيه الترخص بترك التهجد في السفر، لأنه لم يرد أنه عليه الصلاة والسلام قام تلك الليلة، على فرض على القول بأن التهجد ليس واجبا عليه. وفيه جواز تأديب الرجل ابنته ولو كانت مزوجة خارجة من بيته كما سبق. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة.
في حديث جابر رضي الله عنه في قوله لم يعطهن أحد قبلي، زاد البخاري في كتاب الصلاة من الأنبياء، وفي حديث ابن عباس لا أقولهن فخرا، ومفهومه أنه لم يختص بغير الخمس المذكورة، أنه لم يختص بغير الخمس المذكورة إلا هو عليه الصلاة والسلام. لكن روى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: فضلت على الأنبياء بست، فذكر أربعا من هذه الخمس وزاد اثنتين، كما سيأتي بإذن الله في آخر الكلام على هذا الحديث. والجمع بين هذا الحديث، حديث جابر، وحديث أبي هريرة عند مسلم: فضلت على الأنبياء بست، فذكر خصلتين غير ما ذكر في حديث جابر، وغيره من الأحاديث التي ذكر فيها بعض الخصال التي لم تذكر في الأحاديث الأخرى، أنه عليه الصلاة والسلام لعله اطلع أولا على بعض ما اختص به، ثم بعد ذلك أطلع صلوات ربي وسلامه عليه على الباقي فذكرها. ومن لا يرى مفهوم العدد حجة لا يحتج به، فإنه لا يرد عنده هذا الإشكال من أصله. وظاهر الحديث يقتضي أن كل واحدة من الخمس المذكورات لم تكن لأحد قبله، وهذا هو الظاهر والصواب، أن كل واحدة من هذه الخمس المذكورة لم تكن لأحد قبله من الأنبياء، لا أن مجموع هذه الخمس لم تكن لواحد من الأنبياء، وإن كان أفراد هذه الخمس لبعض الأنبياء، بل المقصود أن كل واحدة من هذه الخمس ليست لأي واحد من الأنبياء. وقد اعترض بعضهم بأن نوح عليه السلام كان مبعوثا إلى أهل الأرض بعد الطوفان، لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا معه، وقد كان مرسلا إليهم، لأن هذا العموم لم يكن في أصلي، لكن هذا لا يرد ولا يمكن أن يستدل به على أن نوح عليه السلام شارك النبي عليه الصلاة والسلام في عموم بعثته، وأنه بعث إلى أهل الأرض جميعا. ذلك لأن نوح عليه السلام لم يكن مرسلا بالعموم في أصل بعثته، وإنما بعث إلى قوم خاصين، واتفق بالحادث الذي وقع وهو انحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فعموم رسالته من أصل البعثة، فثبت اختصاصه بذلك. وأما ما جاء في حديث الشفاعة في قول أهل الموقف حينما يأتون إلى نوح عليه السلام فيقولون أنت أول رسول إلى أهل الأرض. إلى أهل الأرض، فهل في هذا إشارة إلى عموم رسالته إلى جميع أهل الأرض؟ يجاب عن ذلك بجوابين. أولا أن يقال ليس المراد به عموم بعثته، بل إثبات أولية إرساله. المقصود بالحديث إثبات أولية إرساله. والجواب الثاني على تقدير أن يكون مرادا بذلك عموم بعثته، فهو مخصوص بتنصيصه سبحانه وتعالى في عدة آيات على أن إرسال نوح كان إلى قومه، ولم يذكر أنه أرسل إلى غيرهم. إن أرسلنا نوحا إلى قومه، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، فقيده وخصصه الله عز وجل بأن رسالته كانت إلى قومه فقط وليست إلى الناس جميعا، فيحمل ذلك على ما خصص به في هذه الآيات. واستدل بعضهم لعموم بعثته أيضا، قالوا بكونه دعا على جميع من في الأرض، دعا على من في الأرض بالهلاك فأهلكوا، بالغرق إلا أهل السفينة، ولو لم يكن مبعوثا إليهم لما أهلكوا، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد ثبت أنه أول رسول. واضح الاستدلال؟ واضح. ويجاب أيضا عن هذا الاستدلال أولا بجواز أن يكون غيره أرسل إليهم في أثناء مدة نوح عليه السلام، وعلم نوح عليه السلام بأنهم لم يؤمنوا فدعا على من لم يؤمن منهم سواء من قومه أو من قوم الرسل الآخرين، دعا عليهم جميعا، فاستجاب الله عز وجل دعوته في إهلاك جميع هؤلاء الكفار المعاندين. لكن يشكل على هذا الجواب أنه لم ينقل أنه نبئ في زمن نوح عليه السلام غيره. الجواب الثاني، يقال بأن يكون معنى الخصوصية لنبينا عليه الصلاة والسلام في ذلك بقاء شريعته إلى يوم القيامة، ونوح وغيره بصدد أن يبعث نبي في زمانه أو بعده فينسخ بعض شريعته. واضح؟ وهذا جواب متوجه. ثالثا يقال أن يكون دعاؤه قومه إلى التوحيد بلغ بقية الناس لكنهم تمادوا على الشرك فاستحقوا العقاب، وإلى هذا مال إلى ابن عطية في تفسيره سورة هود، قال وغير ممكن أن تكون نبوته لم تبلغ القريب والبعيد لطول مدته. ووجهه ابن دقيق العيد بأن توحيد الله تعالى يجوز أن يكون عاما في حق بعض الأنبياء، وإن كان التزام فروع شريعته ليس عاما، لأن منهم من قاتل غير قومه على الشرك ولو لم يكن التوحيد لازما، ولو لم يكن التوحيد لازما لهم لم يقاتلهم. رابعا من الأجوبة، يقال إنه لم يكن في الأرض عند إرسال نوح عليه السلام إلا قوم نوح، فبعثته خاصة لكونها إلى قومه فقط، وهي عامة في الصورة، يعني الأصل أنها خاصة لقومه ولكنها في الصورة هي عامة، لأنه لم يوجد على هذه الأرض إلا قوم نوح، لم يوجد إلا قوم نوح، فتكون عامة من هذا الوجه لعدم وجود غيرهم، لكن لو اتفق وجود غيرهم لم يكن مبعوثا إليهم، والله أعلم. وقوله وجعلت لي الأرض مسجدا، يعني موضع سجود، فلا يختص السجود منها بموضع دون غيره. والأظهر كما قال الخطابي أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلوات في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع. ويؤيد أيضا ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم، إنما كانوا يصلون في كنائسهم، وهذا نص في موضع في هذه المسألة فثبتت الخصوصية. ويؤيده أيضا ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس نحو حديث جابر، وفيه ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وطهورا استدل به على أن الطهور هو المطهر لغيره، لأن الطهور لو كان المراد به الطاهر لم تثبت الخصوصية، والحديث إنما سيق لإثباتها. وقد روى ابن المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح عن أنس مرفوعا: جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. ومعنى طيبة طاهرة، فلو كان معنى طهورا طاهرا للزم من ذلك إيش؟ تحصيل حاصل، طاهرة طهورا بمعنى طاهر، كل أرض طاهرة طاهرة مسجدا وطاهرة، ما يأتي هذا، أليس كذلك؟ فيكون المعنى بقوله طهورا يعني المطهر لغيره. واستدل به على أن التيمم يرفع الحدث كالماء اشتراكهما في هذا الوصف، وعلى أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض. وقد أكد في رواية أبي أمامة بقوله: وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا. وقوله: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، فأيما احتج من خص التيمم، طبعا هذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء رحمهم الله، هل التيمم لابد أن يكون من التراب أم أنه يكون بكل شيء مما تصاعد على وجه الأرض؟ ذهب جمع من العلم وكثير من العلم إلى أن التيمم لا يكون إلا بالتراب، واستدلوا بحديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم مرفوعا بلفظ: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، فنص على التراب. قالوا: فهذا خاص فينبغي أن يحمل العام عليه، فتخصص الطهورية بالتراب. ما هو العام؟ في حديث جابر هنا قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا مطلقا. وفي حديث حذيفة عند مسلم قال: وجعلت تربتها لنا طهورا. فالتربة جزء من الأرض، ليس كذلك؟ ليس كل الأرض. إذن هذا خاص، قالوا: فنحمل العام على الخاص. ومعنى نحمل العام على الخاص يعني يكون معنى العام، نفسر العام بالخاص، فنقصر معنى العام بما دل عليه الخاص. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا: ودل الافتراق في اللفظ لأنه قال في حديث حذيفة: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا. ثانيا قال: وجعلت تربتها لنا طهورا. إذن فرق بين الأرض في كونها مسجدا وبين تربتها في الطهورية. فهذا الافتراق في الحكم دل على افتراق ما علق به أيضا، وإلا لعطف أحدهما على الآخر نسقا، كما في حديث جابر: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قالوا ثالثا أيضا مما يقوي بأنه خاص بالتراب أن الحديث سيق لإظهار التشريف والتقصيص، فلو كان جائزا بغير التراب لما اقتصر عليه، لما اقتصر عليه. والقول الثاني قالوا: إن التطهير لا يختص بالتراب، التطهر في التيمم لا يختص بالتراب، بل يشمل كل ما تصاعد على وجه الأرض، ويدل عليه قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد هو كل ما تصاعد على وجه الأرض، والله تعالى يعلم أن الناس يطرقون في أسفارهم أراضي رملية وحجرية وترابية، فلم يخص شيئا دون شيء، بل ذكر هذا على سبيل الإرشاد والتعليم والتشريع في بيان ما يحتاجه إليه الناس في مثل هذه الحاجة وفي مثل هذه الحالة التي يفقدون فيها الماء، ولم يخص شيئا دون شيء، فدل ذلك على أن المقصود به العموم. ثانيا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسافر كما في سفره في غزوة تبوك، وقد مر بكثبان رملية كثيرة، ومعلوم أن الرمل ليس له تراب، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يحمل التراب معه، لم ينقل عنه أنه كان ينقل التراب معه أو أنه كان يصلي بدون تيمم. ثم إنه يرد، وهذا القول نصره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، ويرد على استدلال القول الأول. أما تقييدهم ذكر التراب بأن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يدل على التخصيص، إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق لفظ العام هذا لا يدل على التخصيص، أما إذا ذكر بحكم يخالف حكم العام فهذا يدل على التخصيص. مثال ذلك قوله عز وجل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح حديث عمر لا تقتلوا النساء ولا الصبيان. فاقتلوا المشركين في قوله عز وجل عام يشمل النساء والصغار والكبار، أليس كذلك؟ والحديث قال لا تقتلوا النساء ولا الصبيان، هل الحكم واحد ولا مختلف؟ ها مختلف. النساء والصبيان بعض لفظ المشركين ولا كلهم؟ بعض. الحكم يختلف ولا ما يختلف؟ يختلف. إذن هنا نحمل العام على الخاص، فإذن نخصص قول عز وجل فاقتلوا المشركين بقوله لا تقتلوا النساء ولا الصبيان في الحديث، فيستثنى ونخرج من هذا اللفظ العام لا تقتلوا المشركين، نخرج منهم إيش؟ من؟ النساء والصبيان. صحيح. لو قلت مثلا أكرم الطلاب ثم قلت أكرم زيدا، هل المقصود بذلك أن تكرم زيد فقط؟ أن تكرم زيدا فقط؟ لا. لماذا؟
حكم واحد.
لأن الحكم واحد، أكرم الطلاب أكرم زيدا، الحكم في هذين اللفظين إكرام الطلاب وزيد، فزيد أحد أفراد الطلاب أليس كذلك؟ أحد أفراد العموم، الطلاب لفظ عام، زيد فرد من أفراد الطلاب، طالب من الطلاب، هل أنا خصصته بحكم يختلف عن حكم بقية الطلاب؟ وإنما ذكرته بنفس حكم الطلاب، فإكرامي لزيد لا يقتضي عدم إكرام بقية الطلاب، فإكرامي للطلاب هو إكرام لزيد، وإكرامي لزيد لا يغني عن إكرام بقية الطلاب، إذن لا يقتضي ذلك أن أخصص الإكرام بزيد، واضح؟ ولذلك في قوله عليه الصلاة والسلام في الرقة ربع العشر، في الرقة ربع العشر، قال بعض العلماء هذا الحديث يخصص عموم وجوب الزكاة في الفضة مطلقا، لأنه قال وفي الرقة ربع العشر، والرقة هي الفضة المضروبة أو السكة المضروبة، فتخص الزكاة في الفضة بما كان مضروبا، وإذا كانت خالصة فلا زكاة فيها. يجاب عنه أيضا بهذا، بأن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يدل على التخصيص، لا يدل على التخصيص. واضح هذه القاعدة؟ واضح يا أخوان؟ نعم. فالشاهد أن القول الثاني هو قول قوي، وإن أخذ الإنسان بالأحوط في عدم تيممه إلا بالتراب فهذا أولى وأفضل وأحسن وخروجا من خلاف أهل العلم. قال وأحلت لنا الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. طبعا هذا الحديث حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة ومسائل كثيرة، لذلك ومن المناسب أن نذكرها كلها في هذا الموضع. قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وللكشميهني المغانم، وهنا قال الغنائم وهي رواية لمسلم المغانم، قال الخطابي كان من تقدم على ضربين، منهم من لم يؤذن له في الجهاد، ومن لم يؤذن له في الجهاد فلن يحصل على غنيمة، ومنهم من أذن له في الجهاد فإذا حصلوا على غنائم فإنهم يجمعونها ويبرزونها ثم تأتي نار من السماء فتحرقها. وقد أحل الله عز وجل الغنائم لنبينا عليه الصلاة والسلام لينظر فيها كما أراه الله ويقسمها حسب قسمة الله، قال وأعطيت الشفاعة. أعطيت الشفاعة. اختلف ما المقصود بالشفاعة هنا. قال ابن دقيق العيد الأقرب إن اللام فيها للعهد، والمراد بالشفاعة هنا الشفاعة العظمى، وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام يوم القيامة أن يأتي الله عز وجل ليفصل بين الناس ويقضي بينهم ويخلصهم من هول الموقف، هي الشفاعة العظمى المعروفة. وقيل ثانيا الشفاعة لخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لأن شفاعة غيره تقع في من في قلبه أكثر من ذلك، وهذا قاله القاضي عياض رحمه الله. والذي يظهر أن هذه مرادة مع الأولى، لأنه يتبعها بها كما ورد ذلك في حديث الشفاعة، ويأتي بإذن الله في كتاب الرقاق يأتي بإذن الله أن هذا مما يكون له عليه الصلاة والسلام كما في الحديث السابق في الشفاعة العظمى. وثالثا قيل إن الشفاعة المختصة به شفاعة لا ترد، وقد وقع في حديث عباس وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي فهي لمن لا يشرك بالله شيئا، وفي حديث عمرو بن شعيب فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله. فالمراد الظاهر أن المراد بالشفاعة المختصة في هذا الحديث إخراج من ليس له عمل صالح إلا التوحيد، وهذا أيضا نعم مختص بالشفاعة الأولى، لكن جاء التنويه بذكر هذه لأنها غاية المطلوب من تلك لاقتضائها الراحة المستمرة والعلم عند الله. وقد ثبتت هذه الشفاعة في رواية الحسن عن أنس كما يأتي بإذن الله في كتاب التوحيد، ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. ولا يعكر على هذا ما وقع عند مسلم قبل قوله وعزتي فيقول ليس ذلك لك وعزتي إلى آخره، لأن المراد أنه لا يباشر الإخراج كما في المرات الماضية، بل كانت شفاعته عليه الصلاة والسلام سببا في ذلك الإخراج في الجملة، والله أعلم. نعم قال وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وهذا صريح في عموم رسالته عليه الصلاة والسلام، وأنه أرسل إلى الناس عامة، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وجاء في لفظ وكان كل نبي، هنا قال وكان النبي، وجاء في لفظ وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، كما قال عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وهذا الحديث ذكر فيه خمس خصال، وجاء وسبق أن أشرت إلى أنه وقع في حديث أبي هريرة فضلت على الأنبياء بست، فذكر الخمس المذكورة في حديث جابر إلى الشفاعة، وزاد خصلتين وهما وأعطيت جوامع الكلم وختم بي النبيون، فيكون المجموع من حديث أبي هريرة وحديث جابر كم؟ سبع صحيح، يلا عدوا معي. وجاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة فضلنا على الناس بثلاث خصال، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وذكر خصلة الأرض مسجدا وطهورا، وذكر خصلة أخرى، وهذه الخصلة المبهمة بينها ابن خزيمة والنسائي، وهي أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، وهذا في إشارة إلى ما حطه الله عز وجل عن الأمة عن أمته من الإصر وتحميل ما لا طاقة لهم به ورفع الخطأ والنسيان، فصارت الخصال تسعا. وجاء لأحمد من حديث علي رضي الله عنه أعطيت أربعا لم يعطهن أحد من أنبياء الله، أعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعلت أمتي خير الأمم، وذكر خصلة التراب، فصارت الخصال ثنتي عشرة خصلة. وعند البزار من وجه آخر على أبي هريرة رفعة فضلت على الأنبياء بست، غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وجعلت أمتي خير الأمم، وأعطيت الكوثر، وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه، وذكر اثنتين مما تقدم. وله من حديث ابن عباس رفعه فضلت على الأنبياء بخصلتين، كان شيطاني كافرا فأعاني الله عليه فأسلم قال ونسيت الأخرى. فيكون المجموع الآن كم؟ 17 خصلة. ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك عند التتبع والاستقصاء. وذكر أبو سعيد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى عليه الصلاة والسلام أن عدد الذي اختص به نبينا عليه الصلاة والسلام على الأنبياء ذكر أنه 60 خصلة. نعم.
باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. عن أبي جهيم بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام.
قوله باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة جعله مقيدا بشرطين. الشرط الأول خوف خروج الوقت، والثاني فقد الماء. قال إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة، ويلتحق بفقده أيضا إيش؟ عدم القدرة عليه لمرض أو شدة برد ونحو ذلك، إما لمرضه أو لخوفه من تضاعف مرضه أو خوفه من تأخر برئه من هذا المرض، فهذا كله يلحق بفقد الماء. قال باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. وذكر فيه حديث أبي جهيم ابن الحارث، أبي جهيم ابن الحارث الأنصاري هو غير أبو الجهم، أبو الجهم هو قرشي رضي الله عنه صاحب المجانية المعروفة في القصة المشهورة. قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل موضع فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. ما هو وجه الاستدلال بهذا الحديث على الترجمة؟ لما تيمم عليه الصلاة والسلام في الحضر لرد السلام مع جوازه، مع جوازه يعني جواز إيش؟ رد السلام بدون الطهارة، فمن خشي فوت الوقت في الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى لعدم جواز الصلاة بغير طهارة مع القدرة. وقيل يحتمل أنه لم يرد عليه الصلاة والسلام بذلك التيمم رفع الحدث ولا استباحة محظور، وإنما أراد التشبه بالمتطهرين كما يشرع الإمساك في رمضان لمن يباح له الفطر، أو أراد تخفيف الحدث بالتيمم كما يشرع تخفيف حدث الجنب بالوضوء كما مر معنا. واستدل به ابن بطال على عدم اشتراط التراب، قال لأنه معلوم أنه لم يعلق بيده من الجدار تراب، وهذا يحتاج إلى دليل، لأنه قد يكون على هذا الجدار شيء من التراب. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لم يرد على هذا الصحابي الذي سلم عليه لأنه كان يحب أن يذكر الله عز وجل على طهارة، ورد السلام من الذكر لأن فيه ذكر اسم الله عز وجل في قوله وعليك السلام، ففيه استحباب ذكر الله عز وجل على طهارة. وفيه من الفوائد أيضا صحة التيمم من الحائط إذا كان عليه تراب. نعم.
باب التيمم هل ينفخ فيه ماء. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا، فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
قال باب المتيمم هل ينفخ فيهما، أورده المؤلف هنا على صيغة الاستفهام، يعني ما حكمه، هل يشرع ذلك أم لا يشرع، وإذا كان مشروعا هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب أو للحاجة. وساق فيه حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، وفيه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت إلى آخره. وهذا الحديث هذه الرواية فيها اختصار. طبعا المؤلف رحمه الله هنا المختصر اختصر الحديث هنا والحديث, وحتى البخاري رحمه الله أورده هنا في الباب مختصرا, لكن لأنه حصل أن عمر رضي الله عنه أجاب سائلا وذكر مسلم جواب عمر رضي الله عنه من طريق يحيى بن سعيد والنسائي من طريق حجاج بن محمد كلاهما عن شعبة ولفظهما, فقال لا تصلي زاد السراج حتى تجد الماء, فهما اختلفا في ذلك فأجاب عمر رضي الله عنه بأن لا يصلي حتى يجد الماء. وهذا مذهب مشهور عن عمر ووافقه عليه عبد الله بن مسعود, وجرت فيه مناظرة بين أبي موسى وابن مسعود كما ذكرها البخاري رحمه الله في باب التيمم ضربة ولم يرده المختصر, وهذا الباب آخر تقريبا باب ذكرها البخاري رحمه الله في كتاب التيمم لكن لم يرده المختصر هنا. وقد أنكر عمر على عمار تحديثه لأنه كان معه في تلك القصة, وعمر لم يذكر ما حصل, فقال له عمر اتق الله, فقال عمر لعمار اتق الله يا عمار, يعني بمعنى تثبت فيما ترويه عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا تروي إلا ما أنت واثق به, فأنا معك في تلك الواقعة ولا أذكر ما تقول. فرد عليه عمار قال إن شئت لم أحدث به, يعني إن رأيت أن المصلحة الراجحة في عدم التحديث به فإني لن أحدث وسأمسك عن الحديث به. فقال عمر رضي الله عنه نوليك ما توليت, يعني لا يلزمك من كون أني لا أتذكره ألا يكون حقا وألا يكون قد وقع في نفس الأمر, فليس لي منعك من التحديث. فلأجل هذا ذكر عمار رضي الله عنه أما تذكر, بدأ يذكره قال أما تذكر, حينما تنظر إلى السياق هنا أنه قال لعمر أما تذكر أن في كنا في سفر, هذا له قصة, هذا الحديث قصة هذا الحديث ما أوردته, أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يكفيك هكذا. قوله إنما كان يكفيك فيه دليل على أن الواجب في التيمم هي الصفة المشروحة في هذا الحديث. قال فضرب بكفيه الأرض, بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وفي قوله إنما كان يكفيك أن الواجب ضربة واحدة في التيمم فقط, وأن المشروع في التيمم ضربة واحدة, وأنه لا يشرع تكرار الضربة, وإنما هي ضربة واحدة كما جاء في هذا الحديث, وهذا هو المشروع. فيمسح بهما وجهه وكفيه, ويمسح بهما وجهه وكفيه, ففيه قيام صفة التيمم المجزئ. وقوله ونفق فيهما في رواية حجاج ثم أدناهما من فيه, وهي كناية عن النفخ, وفيها إشارة إلى أنه كان نفخا خفيفا. وفي رواية سليمان بن حرب تفل فيهما, والتفل قال أهل اللغة هو دون البزق والنفث دونه, والسياق هؤلاء يدل على أن التعليم وقع بالفعل, وجاء لمسلم من طريق يحيى بن سعيد وللإسماعيل من طريق يزيد بن هارون وغيره كلهم عن شعبة أن التعليم وقع بالقول ولفظهم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض, فذكر الفعل والقول. زاد يحيى ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. واستدل به بهذا الحديث بالنفخ على استحباب تخفيف التراب, استدل بالنفخ المذكور في الحديث على استحباب تخفيف التراب وعلى سقوط استحباب التكرار في التيمم لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف, وعلى أن من غسل رأسه بدل المسح في الوضوء أجزاه أخذا من كون عمار تمرغ, أخذا من كون عمار تمرغ في التراب للتيمم وأجزاه ذلك, ومن هنا يؤخذ سقوط إيجاب الترتيب في التيمم عن الجنابة. وأما نفخه, وأما النفخ فقيل إنه كان لسبب ربما قد علق فيه شيء من الأذى, أو كان التراب كثيرا فخشي أن يؤذي وجهه, أو لأي عذر من الأعذار, وإلا فإنه لا يلزم أن ينفخ فيهما في يديه كما ورد في الأحاديث الأخرى. نعم.
باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. عن عمران بن حصين الخزاعي رضي الله عنهما قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة.
أسرينا يعني سرنا ليلا. نعم.
ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس، فكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ، فإنا لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلا جليدا، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، قال: لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا. فارتحلوا فسار غير بعيد، ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ، ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ فقال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا عليا ورجلا آخر فقال: اذهبا فابتغي الماء،
يعني اطلب الماء.
فانطلقا فلقي امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها.
مزادتين يعني قربتين كبيرتين.
فقال لها: أين الماء؟ فقالت: عهدي بالماء أمسي هذه الساعة ونفرنا خلوف. فقال: انطلقي إذا. قالت: إلى أين؟ قال: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: الذي يقال له الصابئ. قال: هو الذي تعنين، فانطلقي. فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث. قال: فاستنزلوها عن بعيرها. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين، وأوكأ أفواههما وانطلق الغزالية. ونودي
يعني ربط أفواههما، ربط أفواههما.
وأطلق الغزالية ونودي في الناس.
الغزالية يعني الفتحة التي ينزل منها الماء من القربة.
ونودي في الناس: أسقوا واستقوا. فسقى من سقى واستقى من شاء. وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، فقال: اذهب فافرغه عليك. وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، وأيم الله لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة حين منها حين ابتدى فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لها. فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة، حتى جمعوا لها طعاما، فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب.
فجعلوه في ثوب وحملوه على بعيرها.
فجعلوه في ثوب وحملوه على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها: تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا، ولكن الله
يعني
هو
ما نقصنا من مائك شيئا،
ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، فقالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب، لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الرجل الذي يقال له الصابئ، ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين، ولا يصيبون الصرم الذي هي منه،
يعني البيوت المجتمعة مثل القرية.
فقالت يوما لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام.
قال: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. وساق فيه حديث عمران ابن حصين الخزاعي رضي الله عنه قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اختلف في تعيين هذا السفر، وجاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أنه وقع عند رجوعه من خيبر، وأنه وقع قريب من هذه القصة. وجاء في أبي داود من حديث ابن مسعود: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية ليلا فنزل فقال: من يكلؤنا؟ فقال: بلال أنا. الحديث. وجاء في الموطأ عن زيد بن أسلم مرسلا: عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا. وجاء في مصنف عبد الرزاق عن عطاء بن يسار مرسلا أن ذلك كان بطريق تبوك. وروى مسلم من حديث أبي قتادة مطولا والبخاري مختصرا في الصلاة قصة نومهم عن صلاة الصبح أيضا في السفر، لكن لم يعين. واختلف العلماء هل كان ذلك مرة أو أكثر، يعني نومهم عن صلاة الصبح، فجزم بعضهم بأن القصة واحدة، وتعقبه القاضي عياض بأن قصة أبي قتادة مغايرة لقصة عمران بن حصين، وهو كما قال كما يقول ابن حجر: فأولا قصة أبي قتادة فيها أن أبي بكر وعمر لم يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام لما نام، وقصة عمران هذه التي أوردها البخاري في هذا الباب فيها أنهما كان معه في هذه السفرة. ثانيا قصة عمر فيها أن أول من استيقظ أبو بكر، ولم يستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام حتى أيقظه عمر رضي الله عنه بالتكبير. وقصة أبي قتادة فيها أن أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا مما يدل على أن نومهم عن صلاة الفجر وقع لهم مرتين، ثالثا مما يدل على ذلك أيضا على تعدد القصة اختلاف مواطنها، فكما مر معنا فجاء كما ذكرت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أنه وقع عند رجوعهم من خيبر، وجاء في حديث ابن سعود عند أبي داود عندما أقبل من الحديبية، وجاء أيضا أنه في مصنف عبد الرزاق أنه كان بطريق تبوك. فكل ذلك يدل على تعدد القصة لاختلاف مكانها. وروى الطبراني من حديث عمرو بن أمية شبيها بقصة عمران، وفيه أن الذي كلأ لهم الفجر ذو مخبر، وأصله عند أبي داود، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم إن بلالا هو الذي كلأ لهم الفجر، وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولهم استيقاظا كما في قصة أبي قتادة. ولابن حبان في صحيح من حديث مسعود أنه كلأ لهم الفجر، وهذا أيضا مما يدل على تعدد القصة. فناموا من آخر الليل فما أيقظهم إلا حر الشمس، قال: فكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان ثم عمر بن الخطاب، وكان أول جاء في لفظ أنه بكر رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ، فإن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر وكان رجلا جليدا، يعني صلبا، يخرج صوته أو يخرج صوته من جوفه بقوة، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر حتى ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظوا شكوا إليه الذي أصابهم، قال: لا ضير، ارتحلوا. قوله ارتحلوا دليل استدل به على جواز تأخير الفائتة عن وقت ذكرها إذا لم يكن عن تغافل أو استهانة. وبين مسلم من رواية أبي حازم عن أبي هريرة السبب في الأمر بالارتحال من ذلك الموضع الذي ناموا فيه، وأنه كان لمصلحة. وجاء في صحيح مسلم قال: فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. ولأبي داود من حديث ابن مسعود: تحولوا عن مكانكم والذي أصابتكم فيه الغفلة. وفيه رد على من زعم أن العلة فيه كون ذلك كان وقت الكراهة، بل جاء في حديث الباب هنا أنهم لم يستيقظوا حتى وجدوا حر الشمس، وهذا لا يكون إلا بعد ذهاب وقت الكراهة وارتفاع الشمس أكثر من قيد رمح. وقد قيل إنما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لاشتغالهم بأحوالها، وقيل تحرزا من العدو، وقيل انتظارا لما ينزل عليهم الوحي، وقيل لأن المحل محل غفلة كما تقدم عند أبي داود، وقيل ليستيقظ من كان نائما وينشط من كان كسلانا. لكن جاءت في رواية مسلم صريحة بأنه قال: فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. وفي حديث ابن مسعود: الذي أصابتكم فيه الغفلة. هنا مسألة تكلم العلماء رحمه الله في الجمع بين حديث النوم هذا وبين قوله عليه الصلاة والسلام: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فظاهره أنه نام هنا عليه الصلاة والسلام عن الصلاة، وفي ذاك الحديث أخبر أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، يعني ثم إنه ذهب عنه وقت الصلاة عليه الصلاة والسلام في هذه الواقعة. قال النووي عن ذلك جوابان. الجواب الأول، أحدهما أن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما، ولا يدرك ما يتعلق بالعين لأنها نائمة والقلب يقظان. يقول القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما، فلا تعارض حينئذ بين حديث إن عيني تنام ولا ينام قلبي. فالمقصود بأن قلبه لا ينام يعني أنه يدرك حينما يخرج منه الحدث أو إذا أصابه ألم ونحو ذلك، ولا يدرك ما يتعلق بالعين بمعنى رؤية الليل والنهار. واضح؟ وهذا جواب واضح ومستقيم. والجواب الثاني أنه كان له حالان. الحالة الأولى كان قلبه فيه لا ينام وهو الأغلب، وحال ينام فيه قلبه وهو نادر، فصادف هذا أي قصة النوم عن الصلاة. قال والصحيح المعتمد هو الأول والثاني ضعيف وهو كما قال. فالشاهد وفيه أن من نسي صلاة أنه يؤديها إذا ذكرها، كما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيح، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله عز وجل وأقم الصلاة لذكري ونودي بالصلاة فصلى فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم. وفيه أن الإنسان إذا كان إذا حضر مسجد الجماعة يصلي معهم ولا يترك صلاة الجماعة حتى لا يساء به الظن، ولو كان معذورا فإنه لا يجلس مع هؤلاء الجماعة حتى لا يساء به الظن. قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وفيه أن التيمم يكفي من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، كما قال عز وجل وإن كنتم على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، على جهة العموم والإطلاق. حتى قال حتى بعث رجلين يبتغي الماء، فلما وجد هذه المرأة فاستنزل هذه المرأة فجاء بهذه المرأة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وحدثاه الحديث، قال فاستنزلوها عن بعيرها. النبي عليه السلام أمرها أن تنزل عن بعيرها. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطحتين وأوكأ أفواههما وأطلق الغزالي ونودي في الناس أسقوا واستقوا فسقى من سقى واستقى من شاء إلى آخره. قوله فاستنزلوها عن بعيرها، قال بعض الشراح إنما أخذوها واستجازوا أخذ مائها لأنها كانت كافرة حربية، وعلى تقدير أن يكون لها عهد فضرورة العطش تبيح للمسلم الماء المملوك لغيره على عوض، وإلا فنفس الشارع تفدى بكل شيء على سبيل الوجوب. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لما استقوا وحصلت البركة في حصول الماء الكثير واستقوا من هذا الماء، قال ويم الله لقد أقلع عنها وإنه لا يخير إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوه في ثوب وحملوه على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا، يعني نحن ما أنقصنا من مائك شيئا ولكن هذا شيء من الله عز وجل. فكان ذلك سببا في إسلامها وإسلام قومها. وفي قولها في آخر الحديث في آخر القصة فقالت يوما لقومها ما أرى هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. وهذا جاء في رواية الأكثر، قال ابن مالك ما موصولة، يعني وأرى بمعنى الهمزة يعني بمعنى أعلم، فقالت ما أرى يعني ما أعلم، الذي أعلم المقصود بذلك الذي أعتقده وأعلمه أن هؤلاء يتركونكم عمدا لا غفلة ولا نسيانا بل مراعاة لما سبق بيني وبينهم. وهذه الغاية في مراعاة الصحبة اليسيرة، وكأن هذا القول سببا كان سببا في ترغيبهم في الإسلام. وجاء في رواية أبي ذر ما أرى أن هؤلاء القوم. وقال ابن مالك أيضا وقع في بعض النسخ ما أدري يعني لا أعلم. والشاهد أن ذلك كان سبب إسلامهم. وفي هذا الحديث عدة فوائد، ومن ذلك أنه لا ينسب للإنسان في ذات نومه تفريط أو غيره. ومن الفوائد أيضا أنه يجوز تأخير قضاء الفائتة عن وقت ذكرها إذا لم يكن عن تغافل، وفيه استحباب الانتقال عن مكان السهو والنوم. وقيل ذلك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر بأنه حضره فيه الشيطان، وهو الأقرب أنه لا يشرع أن يكون ذلك إذا حصل للإنسان فيه نوم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه حضره فيه الشيطان. وفيه من الفوائد استحباب المكافأة على الخير، وتقديم مصلحة شرب الآدم والحيوان على غيره كمصلحة الطهارة بالماء. ومن فوائده استعمال عمر رضي الله عنه التكبير، في استعمال عمر رضي الله عنه التكبير معنى سلوك الأدب مع قضاء المصلحة. ومن الفوائد جواز التأكيد باليمين وإن لم يتعين، لأنه أقسم في غير موضع الحاجة إلى تأكيد الكلام بالقسم. وفيه مشروعية الأذان للفوائت، وأن الفائتة يؤذن لها وتقام الصلاة لها أيضا كما تشرع للحاضرة. وفيه من الفوائد حسن الملاطفة والرفق في الإنكار ويعقبه الخير. وفيه الحث على صلاة الجماعة والاكتفاء في البيان بما يحصل به المقصود من الإفهام. وفيه مشروعية قضاء الصلاة جماعة حتى لو كانت فائتة فإنها تقضى جماعة. وفيه الدليل على أن المتيمم في هذه الحالة ليس عليه إلا القضاء. وفيه جواز استعمال أواني المشركين وأنها تكون طاهرة على الأصل ما لم يعلم نجاستها. نكتفي بهذا القدر هذا اليوم تخفيفا لكم، ونعوضكم إن شاء الله الأسبوع القادم الذي هو آخر درس بإذن الله. وفق الله جميعا لمن يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بقية الوقت يعني عندنا تقريبا 7 دقائق، المجال فيها مفتوح إذا كان أحد الإخوة عنده سؤال. نعم. صحيح، ورد في ذلك حديث عنه عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وطهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. نعم، إذا وجد الماء بعد ذلك وقد استعمل الطهارة بالتيمم فإنه يلزمه حينئذ أن يستعمل الماء لعموم هذا الحديث: فليتق الله وليمسه بشرته، سواء كان ذلك في الحدث الأصغر أو في الحدث الأكبر. إن كان في الحدث الأصغر فإنه يلزمه أن يتوضأ بالماء، وإن كان في الحدث الأكبر فيلزمه حينئذ أن يغتسل. صحيح. نعم. لذلك عدة فوائد: إما لمزية في الخاص، أو لكثرته، أو لكونه الغالب، أو لمكانته، أو لحسنه، أو لكونه الأفضل، لأي سبب من الأسباب، فيكون التنصيص عليه في مثل هذا الموضع في حديث الباب التربة في ذكر التراب أنه هو الغالب. الغالب مما يصعد على الأرض هو التراب، فيكون خرج مخرج الغالب. نعم. ما سمعت الكلام. يقول عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. أن هذه من خصائص عليه الصلاة والسلام أنه ينصر بالرعب، بإلقاء الله عز وجل الرعب والخوف والهلع في قلوب أعدائه منه، فهذه خاصية له عليه الصلاة والسلام، فيحصل النصر على أعدائه بمجرد إلقاء الله جل وعلا الهلع والخوف والفزع في قلوب أعدائه، كما وقع ذلك في عدة وقائع، كما في أول سورة الحشر وقد نزلت في اليهود، في يهود بني النضير. قال عز وجل: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب ويخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين الآية. فالله عز وجل ألقى في قلوبهم الرعب والخوف والهلع. ومكة فتحها الله عز وجل على نبينا عليه الصلاة والسلام عنوة لم يسفك فيها دم، استسلموا ولم يقاتلوا. فهذا هو المقصود. والمقصود بمسيرة شهر قيل إن المراد بذلك يعني أن أول عدو له من المدينة هو على مسيرة شهر، يبعد منه على مسيرة شهر. وقيل إن الذي يخافه أو يرعبه ويلقى الرعب في قلبه يكون على امتداد هذه المسافة. واختلف هل نصره عليه الصلاة والسلام بالرعب خاص به أم يكون أيضا لأتباعه. خلاف، قيل إنه خاص به عليه الصلاة والسلام فقط، وقيل أيضا هو لأوليائه من المؤمنين وأتباعه من الصالحين ومن استن بسنته واقتفى أثره ودان بدينه، فإنه يكون له هذا الفضل أيضا. نعم. مر معنا قلنا كما ذكر ذلك النووي أنهم كانوا على قسمين، قسم من الأنبياء لم يشرع له الجهاد، ومن لم يشرع له الجهاد فليس له غناء أصلا. والقسم الثاني من فرض عليه الجهاد فكانت الغنائم تجمع في الأرض الفضاء ثم تأتي نار من السماء فتحرقها. وهذا ورد في الصحيح، في صحيح مسلم، ما يدل على هذا. هنا نعم. لا، الصواب أن الطهارة بالتيمم. قصدك مرت معنا هذه المسألة وقلنا إنه إذا لم ينزع الخفين فإن الأصل بقاء الطهارة، لأن ما ثبت بمقتضى دليل شرعي لا ينتقض إلا بمقتضى دليل شرعي، ولا دليل شرعي يدل على انتقاض الطهارة بمضي مدة المسح، وإنما الذي ينتهي بهذه المدة هو الترخص بالمسح على الخفين عند التوضؤ فقط. نعم. إذا مسح الخف بعد حدث ثم ما في شك إنه لا بد، إذا أراد أن يتوضأ لا بد أن يغسل رجليه إذا أراد بعد ذلك العود مرة أخرى للمسح، لا يستجيز بهذا المسح حينئذ، لا بد أن يغسل. نعم. يجتهد ويبني على غلبة ظنه، إذا كان يغلب على ظنه أنه سيجد الماء قريبا فيلزمه حينئذ أن يسعى في البحث عن الماء. أما إذا غلب على ظنه أنه لا يجد الماء قريبا فيبني على غلبة ظنه ويصلي ويدرك الصلاة في وقتها. فإذا تأكد وتيقن أنه سيجد الماء بعد مسافة لكنه يجزم أنه لن يبلغ هذه المسافة وهذا المكان إلا وقد خرج وقت الصلاة، فحينئذ أيهما يقدم؟ هل يقدم شرط الوقت أو يقدم شرط الطهارة؟ نقول يقدم شرط الطهارة فيتيمم حينئذ ليدرك الصلاة في وقتها حتى لا يخرج وقتها. نعم. قال الفقهاء رحمه الله إذا كان أكثر من سعر المثل لا يجب عليك شراؤه، إذا كان أكثر من سعر المثل فلا يجب عليك شراؤه. أما إذا كانت الزيادة يسيرة فلا بأس بشرائه، أما إذا كانت الزيادة فاحشة أكثر من مبالغ فيها وتفحش في عرف الناس فلا يلزمك حينئذ شراؤه وتتيمم حتى لو كنت واجدا وقادرا على الشراء لهذا الماء بهذا الثمن. نعم. لا، ظاهره ليس أنه كان ينادي للصلاة، وإنما مجرد ذكر الله عز وجل، فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام من نومه على تكبيره. يقول استنزل: هل من الممكن أن تكون السين والتاء للطلب أي طلب من النزول؟ استنزلوها أمر، لا، أمرهم أن يستنزلوها. الحديث قال استنزلوها وليس استنزلوها، استنزلوها، فهنا رويت بالأمر وليس بالخبر استنزلوها، هكذا ضبطت. عند النوم عن الصلاة والاستيقاظ في وقت الصلاة التي بعدها، هل أصلي الفائتة أم أصلي الصلاة التي دخل وقتها مع الجماعة وكان وقت الإقامة؟ ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الترتيب بين الصلوات واجب، فإذا نسي الإنسان صلاة فيجب عليه أن يؤدي الصلاة الفائتة ثم يؤدي الصلاة الحاضرة، فإذا أقيمت الصلاة الحاضرة فإنه يدخل معهم بنية الصلاة الفائتة، ثم بعد ذلك يأتي بالصلاة الحاضرة، إلا صلاة الجمعة إذا أقيمت فإنه حينئذ لا يمكن أن يأتي بالصلاة الفائتة، لأنه إذا أتى بها بنية ودخل معهم وهم يؤدون الصلاة الجمعة فإنها تفوته صلاة الجمعة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.